السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس 29 من علم العقيدة لفضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في الكلام عن موضوع الرقى وما يتعلق به من أحكام. فقد علمنا في الدرسين الماضيين يعني إيه رقى، وما معنى كلمة رقية، سواء في اللغة العربية أو في اللغة. وعلمنا ايضا بفضل الله تعالى قضية الرقى كانت، او مسألة الرقى واللجوء اليها واستعمال الرقى، كانت مسألة معروفة عند جميع الامم، وقلما تخلو امة من الامم الا وعندها رقى معروفة ومقررة لديها. شفنا خدنا روايات ونصوص ان الرقية كانت معروفة عند مين؟ عند اليهود، ومعروفة عند مين؟ عند النصارى، ومعروفة ايضا عند العرب في الجاهلية قبل ايه؟ قبل الاسلام. فاذا الرقية مش امر يعني حادث ولا امر غريب، وانما هو موجود عند سائر الامم. المشكلة بقى والقضية، ما هي نظرة الاسلام، او كيف تعامل الاسلام مع الرقى وهي امر واقع مقرر في البيئة التي جاء الإسلام إليها، يعني البيئة العربية الجزيرة العربية، كان يعرف الرقى ولا لا؟ يعرفوها. إذا لابد لله تعالى من حكم معها، إما إقرارا يبقى أمر مشروع من الدين سواء مستحب أو يعني مباح، وإما تحريما فتكون ساعتئذ أمرا ممنوعا وغير مشروع في الدين، اما على سبيل الكراهة وعلى سبيل الايه او على سبيل التحريم. وفي الاسبوع الماضي خدنا حكم الرقى في الاسلام، وخلاصة الكلام عرفنا ان الرقى في الاسلام حكمها ايه يا اخوانا؟ مشروعة. وقد دل على ذلك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، بل حكى بعض اهل العلم الاجماع على هذه المسألة، على ايه؟ على ان الرقى مشروعة. مشروعة بس، المشروع ده يعني يتنوع ويتراوح بين احكام ثلاثة، اما ان يكون مشروعا على سبيل الوجوب، او على سبيل الناس، او مشروع يعني الدين ايه او الاسلام اباح. فيا ترى هي اني حكم فيهم؟ الرقى واجبة يا اخوانا؟ لا طبعا. الرقى مباحة؟ نعم هي مباح، لكن درجته اكبر من كده. الرقى على القول الصحيح مندوبة. الرقى على القول الصحيح مندوبة ومستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولإقراره صلى الله عليه وسلم إياها، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في علم الأصول أقل أحوالها أن تكون مندوبة. يعني فعل الرسول يا أخوانا لما الرسول يفعل حاجة الأصل أنها تكون مندوبة، لا يستفاد الوجوب إلا بدليل آخر منفصل، ولا تنصرف إلى الإباحة إلا بإيه؟ إلا بقليل. النهاردة إن شاء الله تعالى نعم ومجرد فعل حد ذاته إباحة، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده مع قرائن متتابعة تدل على إنها أقل أحوالها إنها مندوبة. النهاردة إن شاء الله تعالى أنا أتكلم عن يعني ثلاث أربعة مسائل آخر ما يتبقى لنا في الكلام عن الرقى. المسألة الأولى شروط وضوابط الرقى عشان نحكم على رقية بأنها مشروعة، ما هي الشروط؟ المسألة الثانية هل الرقى توقيفية ولا يجوز أي رقية ما لم ينه عنها الشرع؟ يعني يعني لو أن الرقى توقيفية لا يجوز لي ولا لك ولا لأي مسلم أن يرقي برقية ما إلا إن ورد الدليل الشرعي بها، إنما إذا كانت الرقى مش توقيفية يبقى أي رقية تجوز إذا توفرت فيها الشروط الستة أو السبعة اللي هنقولهم بعد شوية إن شاء الله. المسألة الثالثة هل تنافي الرقى التوكل؟ يعني هل الواحد يرقى أو يرقى ألا هذه المسألة تنافي التوكل؟ المسألة الرابعة والأخيرة إن شاء الله حكم التفرغ للرقى واتخاذها حرفة. إن يوجد كده في المجتمع المسلم شخص أو أشخاص متفرغون للرقى ويتخذونها حرفة، هي دي حرفته إن شغلانتك إيه؟ إن هو راقي في المجتمع المسلم، كان ده يجوز ولا لا يجوز؟ أول مسألة وهي شروط الرقى وضوابطها في الإسلام. أول شرط أو لا تكون الرقية مشروعة إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية، إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية. أول شرط ألا تكون الرقية رقية شدية، ألا تكون الرقية رقية شدية. ومعنى كون الرقية رقية شركية أن تتضمن أي نوع من أنواع الشرك، سواء أكانت استغاثة بغير الله تعالى أو طلبا من غير الله أو دعاء بغير الله أو ما أشبه ذلك. والدليل على هذا الشرط اللي هو إيه؟ إن الرقية ما تكون شركية، ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن عوف بن مالك من الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية. وزي ما قلنا قبل كده دليل على ايه؟ على ان الرقية كانت معروفة في الجاهلية. قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فدل هذا الحديث على ان اي رقية تجوز الا اذا كان فيها ايه؟ ما لم يكن فيه شرك. وطبعا الشرك يشمل دعاء جن، ملك، شمس، قمر، كواكب، نجوم، ولي من اولياء الله الصالحين الحقيقيين او المزعومين، ايا كان بقى الايه المدعو من دون الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وطبعا ده يدخلنا وهنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله قضيه الاستغاثه، قضيه الايه الاستغاثه وأن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه البشر لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما فيما يقدر عليه البشر فيجوز أن تستغيث بأخيك المسلم فيما يقدر عليه. وفي آية تدل على كده من كتاب الله، هي قلنا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر قاطبة على الإطلاق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله. وإذا كان هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم فما ظنك وما بالك بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان، يعني ومهما كان في حد بعض الرسول يكون يعني حاشا لله يعني أرقى مكانة أو أعلى من دون الرسول؟ طبعا حاشا وكان. إذا الشرط الأول إيه؟ ألا تكون الرقية رقية شركية أو متضمنة شركة. الشرط الثاني وهذا شرط مهم جدا، ألا تكون الرقية رقية سحرية أو استخدم فيها السحر بوجه من الوجوه، لا هي بنفسها سحرية ولا حتى هي بنفسها شرعية لكن جنبها كده حواس سحرية، استغفر الله. فيعني أي شائبة سحر في جنبها تمنع على طول. والدليل على هذا الأمر على هذا الشرط طبعا أدلة كثيرة جدا، ما تقرر في الشرع واستفاض من تحريم السحر وتجريمه واعتباره من أكبر الكبائر، بل الحكم عليه وعلى فاعليه بالكفر والشرك. فقد وسم الله تعالى السحر بأنه إيه؟ بأنه كفر وبأنه شرك في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، شوف وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر. وفي قاعدة قلنا يعني هي في الأصول وفي علوم القرآن وغيره أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقرن هذا الحكم بسبب أو بعلة فاعلم أن السبب أو العلة دي هي التي أدت إلى الحكم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حكم على الشياطين هنا بأنهم إيه؟ كفر، ولكن الشياطين كفر، إيه علة كفر؟ أو ما هو سبب الكفر؟ يعلمون الناس السحر، فدل هذا على أن تعليم الناس السحر ماله؟ كفر، فما بالك بالسحر نفسه؟ إذا كان التعليم فقط كفر، فما بالك بالشيء المعلم؟ فهو من باب إيه؟ من باب أولى. وبعدها في الآية نفسها أيضا دليل على أن السحر كفر وشرك، يعلمون الناس السحر: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على إن اللي يتعلم من الملكين هيتعلم إيه؟ يتعلم إما الكفر وإما ما يؤدي إلى الكفر، إما الكفر وإما ما يؤدي إلى الكفر. وقال تعالى أيضا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فبدأ بالشرك بالله تعالى ثم ثنى بالسحر، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، أولها الشرك بالله، وثانيها السحر، وثانيها ايه؟ وثانيها السحر. شوف شيخ الاسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله، وروي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. ايضا لسه الشرط الثاني ان هو الرقية لا تكون ايه، لا تكون سحرية ولا متضمنة سحرا. وطبعا السحر والساحر ومن ذهب الى الساحر لن يفلح ولو ظن ظاهرا انه افلح. ليه لن يفلح؟ لان الله تعالى حكم ولا يفلح الساحر حيث اتى. وما دام الساحر لا يفلح، اذا من ذهب الى الساحر ايضا ايه، من ذهب الى الساحر لا يفلح. ايضا يدخل في هذا الباب، نعم، لا طبعا اخواننا، مسألة الحد، قضية الحد الساحر، طبعا الحدود مش يقيمها الافراد، يعني مش اي فرد كده لا واحد ساحر يروح حد، لا طبعا مسألة كده تفصيل يعني سداح مداح، وانما طبعا المسألة بضوابط المفترض ان يؤتى به الى القاضي المسلم فيقرره اولا بذنبه وجرمه، ويأتي بالشواهد على انه فعل الموضوع ده، انه مش اي واحد يتهم فيؤخذ هكذا يعني هباء منثورا. هل يستتاب الساحر ولا لا يستتاب؟ اختلف اهل العلم، والصحيح انه يستتاب، او في اذى مسلم تحولت المسألة من حد الساحر الى الحد الاخر. يعني ايه؟ يعني واحد ساحر سحر فقتل مسلما بسحر، فجاء قام قدام القاضي المسلم فقال له انت ساحر، قال له خلاص والله انا تبت الى الله من السحر. طبعا ما دام قال خلاص هيصدق، يعني ما دام هو ده الاصل يقبل كلامه، لكن كما كان بسحره تسبب في قتل مسلم نسيبه؟ لا طبعا، خش القضيه بقى قضيه ايه، قضيه قصاص، وتشوف والله يا اهل هذا المسلم هل يقبلون الديه ولا يعفون ولا ايه، ولا يطلبون يعني القود، يعني قضيه مساله ثانيه. انما هو في نفسه يستتب، نعم يستتب، وان كان في خلاف بعض العلم راى انه لا يستتب مطلقا لان كفره الشديد، ولان يعني عياذا بالله لا يصل الى مرتبه السحر ديت الا بعد وقوعه في احد انواع الكفريات، كانه عياذا بالله كما يحكى يعني انه يستهين بالمصحف او يدوسه عياذا بالله، او يقرا كلام الله في الاماكن المستقدره، او اللبن والامور المكرمه يعني يعبد بها ويدوسها، وهو في الغالب لا يصل الى السحر ولا الى انه يكون ماهر في هذا الفن الا بالاستعانة بجن، وهذا الجن الذي سيعينه لن يعينه الا اذا كان قدم له الطلب، وايه هو الطلب؟ كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا. فالانسي يطلب من الجني انه يعمل له حاجات ويخليه ساحر ماهر ويجيب له ويعمل له، والجني يطلب من الانسي ان هو ايه يستعيذ به يقول ويلجأ له، وهذه الاستعاذه وذاك اللجوء يدخل بقى هذا الساحر في ايه عياذا بالله في ابواب شركيه عسى الله إيه. طبعا نعم، هذه الحالة يستوي كله. نعم، الامام الشافعي يرى ان الساحر لا يقتل الا اذا تسبب بسحره هذا في قتل مسلم او في اذى مسلم، وهتلاقي ان الخلاف يعني مش يعني ايه غير مؤثر، ان هو يندر ان تجد ساحرا الا وتسبب بسحره هذا في ايه، في اذى مسلم، اما اذى بدني واما اذى معنوي، فرق بين الرجل وبين زوجته، او فرق بين الابن وبين ابيه، وهذا في حد ذاته موجب للتعذير، ويجوز ان يصل التعذير الى حد الايه، الى حد خاص طبعا بضوابط شرعيه وبقيود وكلام ده. ايضا من الأدلة على أن الرقية لا يجوز أن تكون لا سحرية ولا متضمنة لسحر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طيب والله هو مش هيروح للساحر عشان يرقص، إنما يروح للساحر عشان يحل السحر، فهل يجوز فك السحر بمثله، أو هل يجوز الذهاب إلى الساحر لا ليرقي ابتداء وإنما ليفك الإيه؟ وإنما يفك السحر. دي المسألة تعرف عند أهل العلم بالنشرة، تعرف عند أهل العلم بالإيه؟ بالنشرة. ولاحظ حتى كلمة نشرة يعني فك حاجة من حاجة، نشرة. فسعيد بن المسيب قيل له: رجل به شيء، هل يعني يجوز له أن ينشر له؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وعن كلام سعيد بن المسيب لا يتنزل بحال على النشرة السحرية، استغفر الله، حاشا لله، إنما هو يقصد فك السحر بإيه؟ بالقرآن أو بالرقية الشرعية. أما الذهاب للساحر ولو لفك السحر فلا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. واحد يقول: سبحان الله، مش هيتداوى إلا بهذه الطريقة، يعني ما فيش حل غير كده، حاول وراح يمين وشمال ولن يتداوى إلا بهذه الطريقة. نقول له إيه؟ نقول له يعني التعبير المهذب نقول له أخطأ، والتعبير الصحيح والأقوى نقول له كذب وخالفت نصوص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقبلها، قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، مفيش فلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. والشفاء دي لفظة ايه؟ لفظة عامة تشمل الشفاء من المرض الحسي، فلا يجوز التداول بالخمر ولا بالأدوية اللي فيها مخدر ولا بشيء من هذا القبيل. واحد يقول لك عنده الكلى والطبيب وصف له قليل من الخمر، طبعا أعوذ بالله، كل هذا لا يجوز. أو عنده الحصوات ويريد أن ينزل، وكما يقولون في الأمثال الحسية يعني قليل من الخمر يطفح المعدة، كلا طبعا، فقليل من الخمر يعني يؤدي إلى جهنم كالكثير بالضبط، عفا الله وإياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، فدل على أن التداوي أو اللجوء إلى السحر والسحر في فتح السحر لن يأتي بإيه؟ لن يأتي بفائدة، ولو أتى بفائدة دنيوية مش هيأتي بفائدة إيه؟ أخوي. وسبحان الله، ليكن للمسلم المبتلى بهذا البلاء أسوة وقدوة، يعني بامرأة، المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادع الله لي أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها أني ألا تتكشف، وظل المرض ملازما لها حتى ماتت. طبعا يعني شوف، يعني الله تعالى يعني يجعلها من الشهداء ان شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها يعني الجنة ان شاء الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، كما روى الامام احمد في المسند هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة اللي هي ايه؟ مش راضي عارفها، فك السحر بالايه؟ بالسحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. واضح؟ قلنا يبقى فك السحر بالسحر لا يجوز، واقتران الرقية بامر السحر ايضا ايه؟ لا يجوز. الضابط الثالث، واحد يقول طيب مش هنلجأ لسحر، هنلجأ لرقية من الكتاب والسنة، لكن الذي يعني يقوم بهذه الرقية رجل عراف او ساحر او كاهن، يجوز ولا يجوز؟ هيرقي بالكتاب والسنة، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز طبعا. فالشرط الثالث الا تكون الرقية من عراف او كاهن ولو لم يكن ساحرا. الا تكون الرقية من عراف او كاهن ولو لم يكن ايه؟ ولو لم يكن ساحر. انا مش شرط بس يكون ساحر، ده احنا ندخل فيها كل شخص غير حسن السيرة ولا يعني مأمون، يعني شخص معروف عياذا بالله مثلا ان رجل مخرف دع موالد وخزعبلات وخرافات، ويزعم الناس انه شيخ مشايخ، شيخ يعني ايه؟ يعني يقول لك رجل بتاع ربنا في حاجة لله، وكأن اللي في حاجة لله يعني اللي هو المهبول عفا الله. ياس في بعض القرى كلما رأوا رجلا يعني غير سوي العقل وغير مستقيم الفكر، تجد ملابسه بيلبس بتاع 40 لون وحاطط يعني قطع من القماش وسبح في اعناقه، وعفا الله اياكم يعني اللعاب يسيل على فمه وعلى يعني ذقنه، يقولون ده ولي. فانا والله في القريه اخوانا يعني احد قرى صعيد مصر كان رجل من هؤلاء، الرجل اول حاجه بيلبس صيف وشتاء 100 قطعه مثلا، والوان اخضر احمر فزرق ومعلق السبح والكلام ده كله، والناس لا يسمونه الا بالشيخ، ويحيكون حوله القصص، يعني تجمع حوله قصص، يقول لك مره جه واحد يضربه فايديه اتشلت. سبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان من انبياء الله من قتلوا ولم يحدث لقاتليهم شيء في الدنيا، صح ولا لا؟ يعني هي الكرامة لهذا، وما فيش كرامة لأنبياء الله الذين نشروا بالمناشير ولم يحدث لقاتلين شيء. أبو حامد الغزالي عفى الله عنه يقول يعني من غرور هؤلاء أن الرجل منهم يظن أنه إذا أوذي مرة فعاقب الله مؤذيه سريعا أنها كرامة، يضربه يتشلل أو يوجيله حاجة وقع مات. وما علم هذا المغرور ان الله عز وجل حكى عن انبياء من الانبياء والمرسلين قتلوا: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولاحظ ان ربنا ما قالش واحد ولا اثنين، قال ايه؟ فريق. واقل حاجه في الفريق ان هو كان مثلا والثلاثه، لان اثنين لا يسمى ايه؟ لا يسمى فريق. وان كان المؤرخون يذكرون ان بني اسرائيل قتلوا يمكن يعني مئات الانبياء، وما حدث سبحان الله في الدنيا طبعا جزاء في الاخره يعني مرفوض، لكن الشاهد ان الناس يظنون ان كل مخبول هو ولي، واللي يسكن الخرابات وكانه بيديك حاجه لله، وهؤلاء اولياء يعني اولياء الله الذين لهم اسرار اياك ان تعترض، لان من اعترض ايه؟ من اعترض انضرب. في شعورنا في الناس بقى الجهل والبعد عن العقل، طبعا العقل في طريق الشرع، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد يا اخوانا الشرط الثالث ايه؟ ده كله ان الرقية لا تجوز من العراف او الكاهن ولو كان يرقي بكتاب الله. ويقاس على هذا ان الرقية لا تطلب ولا تؤخذ من كل شخص غير مستقيم العقيدة او عنده انحراف في الاعتقاد، مخرف عنده خزعبلات والمبتدع والكلام ده كله، كل ده ايه؟ لا تؤخذ منه ايه؟ لا تؤخذ منه رقية ولا يذهب اليه. يندرج تحته ايضا ما يعني احيانا الناس يقول لك الرجل ده والله دي حاجة غريبة كده، هو بيرقي بالقرآن الناس يقول لك كده، يقول لك رحت عند واحد فدخلت فتح الكتاب ولا تدري ما الكتاب هذا الذي يفتحه، يعني هو في كتاب معين غير القرآن مثلا اسم الكتاب، في كتاب بتاع سيبويه، سيبويه ليه كتاب في النحو اسمه الكتاب، اكيد طبعا ما خرج هذا الكتاب، فلا تدري ما هذا الكتاب الذي يقول العامة ده شيخ وبيفتح الكتاب، ما هو الكتاب الذي يفتحه؟ نعم؟ ما خير، ما حتى لو كان الكتاب الذي يفتحه يقصدون بذلك القرآن برضو ما تروحلوش. ليه؟ لأنه هو منحرف، يعني واضح أنه هو بيعمل حاجات غريبة، يقول لها هاتي اذبحي دي معرفش منقاره ايه ولونه ايه، وهاتي 10 فرخات واذبحيهم ويكون منهم، طبعا كلها خزعبلات وخرافات ما انزل الله تعالى بها من كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اصول الشرع يدخل معنا في هذه المسألة باب سد الذرائع، باب ايه؟ سد الذرائع. والذرائع هي امور في اصلها انها مباحة جائزة، لكن حكيما عليها بالتحريم، يعني بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال طبعا، لكن لمن يتخذه خمرا حرام. فاذا علم ان في الفتره دي كلها كل اللي بيشتروا العنب هم اصحاب مصانع الخمور مثلا، هذه الحاله يحرم بيع العنب الا لمن تعلم انه ايه، طبعا مش العنب اللي عند الراجل، العنب مزارع والكلام ده كله، انما الراجل هياخد كيلو عنب يعمله خمر، لا طبعا. فايضا بيع السلاح ربط الفتنه، بل بيع الكبريت لمن تعلم يقينا، لمن تعلم يقينا ان هو يعمل بيه ايه، يعني سيستخدمه استخداما غير شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد نذر ان ينحر ابلا ببوانة، وبوانة مكان، مكان معين من الجزيرة الايه، من الجزيرة العربية. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال هل كان، خد بالك من النص، فقال هل كان فيه عيد من اعيادهم؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل هذا الحديث النذر مشروع ولا لا؟ مشروع. لكن كونك تنذر في مكان كان فيه كده حاجة يعني مش كويس، حاجة مريبة، عيد من أعياد الجاهلية، مولد من الموالد، كل ده يمنع الايه؟ يمنع النذر المشروع في أصله حتى لا تشابه الممنوع في أصله وفي صورته، حتى لا تشابه الايه؟ الممنوع. يبقى انت رايح للراجل ده تقول انا رايح عشان يقرأ القرآن، غيرك هيروح له عشان ايه؟ عشان يقرأ امورا اخرى. فسدا لباب الذريعة وغلقا للباب باكمله يحصل ايه؟ لا يذهب اليه مطلقا. الشرط الرابع، نعم، نعم هنقول ان شاء الله، يعني ما هو اليهودية هنتكلم على حكم رقى مش توقيفية او من اهل السنة. الشرط الرابع ان تكون الرقية بعبارات ومعان مفهومة، فان ما لا يعقل معناه ولا يفهم لا يؤمن ان يكون ايه، ان يكون شركة. يعني بعض هؤلاء يقول لك ده بيكتب لغة سريانية، طب ايه يا عم اللغة السريانية دي؟ يقول لك اللغة السريانية دي لغة آدم عليه السلام. طب وبعدين؟ وقد انقرض، وقد انقرض كويس، يعني أنت من خلق الله، أنت يعني سليمان عليه السلام علمك الله منطق كل شيء، ما دام انقرضت من أين عرفتها؟ وتجد هؤلاء يكتبون حروفا لا معنى لها، وعبارات لا طائل وراءها لا تفهم أصلا، وأعداد غريبة، ورسوم يعني مشقلبة، ومثلثات ومربعات ومسدسات ومكعبات الى غير ذلك من الخزعبلات. طبعا اي رقية مكتوبة او متآلة غير مفهومة لا تجوز لا تجوز. ولذلك يستحسن للراقي الذي يرقي في يعني في شخص غير يعني عارف او غيره ان يرقيه بصوت ايه مسموع. ليه؟ عشان يعرفوا بيقول ايه. انما يقعد يهمهم ويزمزم بهمهمات يعني وكلمات لا تفهم الله اعلم بيقول ايه، بيقول كلام كويس ولا كلام وحش. فالاولى انها تكون بايه باصوات مسموع حتى تفهم، لان ما لا يسمع فلا يؤمن، وما لا يفهم فايضا ايه ايضا لا يؤمن ان يكون صوابا او ان يكون ايه او ان يكون خطا. ولذلك طبعا اللي هيرقي بقى في لغه عربيه لازم يكون باللغه الايه او ما يجيش يرقي حتى بالانجليزيه، يعني حتى لو الكلام كويس ما يجوزش انك ترقي واحد عربي لا يفهم الا العربيه ان ترقيها بلغه ايه بلغه اخرى انجليزيه او امريكيه. انما طب لو مش بالانجليزي او امريكي يعني يتكلم بالانجليزيه والفرنسيه، طبعا الاذكار الشرعيه الاولى ان تقال بالايه بالعربيه. لكن اذا كان هذا الشخص يعني لا يفهم وانت تريد ان توصل له المعنى حتى يتفاعل وحتى ان المعنى يصل الى قلبي فيسأل الله تعالى، يعني اعيذك بكلمات الله السلام يفهم، بتسأل مين وبتقول ايه، فالاولى ان تجمع بين حسنيين، يعني انت تقولها اولا بالايه بالعربية ثم بعد ذلك يا حبذا أن تقول يا والله أنا قلت كذا وكذا بلغته التي إيه؟ التي يفهم. الشرط الخامس ألا تكون الرؤيا بهيئة محرمة وألا تشتمل على هيئة محرمة. من الهيئات المحرمة أنها تكون في تميمة، صورة تميمة تتعلق في اليد أو تتحط تحت المخدة زي ما يقولوا او اي شيء من هذا، كل ده لا يجوز. او عياذا بالله ان تكون في مكان غير يعني غير مقبول، كان تكون في الحمام او في المقبره او شيء من هذا القبيل. وايضا من الاشياء التي يندى لها الجبين والتي للاسف الشديد تظهر في بعض الاحيان ان يدعون انه اخ ممن يقول يكتب على اماكن معينة، يعني ان لا يراجعون يعني كيف يصل، يكتب مثلا على ذراع المريضة او على مناطق رجل المريضة، ويصل الحال احيانا في درجة لا تقبل مطلقا على ظهر المريضة او على اماكن من هذا القبيل. وطبعا كل هذا ايه، كل هذا امر ممنوع شرعا وممنوع حتى بالفطرة السليمة. يعني كيف يحل له ان يكتب على ظهر امرأة بهذه الطريقة؟ طبعا بقى الشيطان هيسول وهيلبس وهيرتقي بهذا الى امور ممنوعة ومحرمة وفتن، نسأل الله ان يعافينا واياكم منها. لكن اذا ثبت ان هناك هيئة ما مش ممنوعة، هيئة من الهيئات مش ممنوعة، لكن التجربة قد أثبتت صحتها ونفعها وفائدتها، هل يجوز ولا يجوز؟ الظاهر انه يجوز. يعني ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال، والكلام ما فيش دليل شرعي عليه اثباتا او نفيا، كما ذكره الحافظ فتح وغيره ان الذي مربوط او غيره مثلا يؤتى بورق نفق ويدق واشياء من هذا، كل الهيئات دي ما فيش دليل يمنع منها صح؟ وفي نفس الوقت مفيش آية أو حديث تدل على إيه؟ على مشروعيتها. فعادت المسألة في دائرة الإباحة، ما دام لا يوجد دليل يمنع ولا دليل يدل على مشروعيتها، فإن أثبتت التجربة نفعها ويعني فائدتها كانت الحالة إيه؟ الظاهر والله ما فيش حاجة. وهنأخذها بالتفصيل في المسألة الجاية، هل الرقى توقيفية ولا دائرة مع التجربة والنفع إن شاء الله. نعم. حكم القراءة على الماء اخواننا وغيره فوق الشيخ ابن تيمية وقبله الامام احمد، هذه المسألة طبعا داخلة في الهيئات، حكم القراءة على الماء، هل في دليل شرعي يدل عليها؟ لا. واضح في دليل شرعي يمنع منها؟ لا. فعادت المسألة إلى باب الإيه؟ إن ثبت أنها تنفع وأنها تجدي في بعض الحالات، هذه حالة ظاهرة ظاهرة ما فيش حاجة. وهم أئمة كبار زي الإمام أحمد وعلماء أجلاء لشيخ الإسلام تيمية، وهم من هم في مقاومة البدع ومجابهة القائلين بها، يعني لما يجيز حاجة زي كده المرء يعني نعم. لا مش بينفخ، بينفخ النفخ في الطعام. اه من يا عم مش بينفخ، بينفخ. وفرق بين النفخ والنفخ، النفخ ده هواء بس، انما النفخ يخرج هواء مبلل ببعض الريق، فده يختلف عن ده. انت في الصلاة من هي عن النفخ في الصلاة، يعني واحد ينفخ في الصلاة يقعد ينفخ في الصلاة، لكن ان اتاه شيطان يعمل ايه؟ ينفخ. هو ينفخ مش هينفخ. زي برضه الواحد لما يجمع كفيه بين معوذتين وينفث مش هينفخ ولا يدخل. ما قالش ما نع النفخ، نع النفخ. الشرط الذي بعد ذلك ثالثا، ألا تكون الرقية بعبارة محرمة. طبعا واضح فعل الجن ذكر ولي، يعني بحق السيد البدوي، بحق الحسين، بحق الكلام ده كله. طبعا السيد البدوي حكايه ولي ولا مش ولي قضيه ثانيه، لكن حسين رضي الله عنه طبعا ولي من اولياء الله الصالحين، ويكفي انه ابن بنت رسول الله. فلما اذكر ولي او شيء من هذا القبيل استغاثه كل ده ايه؟ ليه؟ الشرط السابع والاخير، وده شرط مهم جدا جدا جدا، الا يعتقد او الا يظن، مش يعتقد بس، ألا يظن الراء أو المرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه، ودفع المكروه. وألا يظن المرقي أن فضيلة الشيخ اللي رقاه مثلا، أو إن مثلا اللي هو يعني هو ده اللي إيه، هو ده الفرق الكبير. يعني لو هو حد تاني رقاه غيره مش هيشفى، إنما عشان الشيخ فلان هو ده رقاه فهذه الحالة لازم إيه؟ لازم يشفى. فيتحول الاعتقاد في النفع والضر من رب العالمين جل وعلا الى احاد البشر جدا وايه او عمر، ودي كارثة كبرى. لان بينبني عليها ايه بقى؟ ان هو ما هو ده اللي بيحصل في شد الرحال من هنا وهناك. ليه؟ لان هو ظن يقينا ان الرقية في حد ذاتها لا تنفع وحدها الا اذا اقترنت بمين؟ بالشخص المعين. وهذا الذي ادى الى المؤاخذات الشرعية التي اقترنت في وقتنا هذا الموضوع الرق. لما نظن ان البركة من الشيخ اللي بيقف، وان هي عشان تخرج من انفاسه المباركة هي دي المفعول كل، فابتدى بقى طبعا ايه التجمعات والاعداد الكثيرة والكلام ده كله. وعافانا الله واياكم كما قال السلف على كثرة العدد وراء العالم، انها فتنة للتابع ومذلة للمتبوع، كذلك في هذا الايه، كذلك في هذا الامر. فالشاهد شرط سبع اذا، الا يظن الراقي او المرقي بان الرقية وحدها تستقل بالشفاء او دفع المكروه. لكن مع ذلك لا ينكر ان صلاح الراقي وحسن اعتقاد المرقي له دور في الشفاء. يعني احنا ايه نفرق بين الامرين، اعتقد ان هو اللي بيأثر حاجه، واعتقد ان يعني التقوى والصلاح لها بركه، فهي بركه العلم وبركه التقوى لا الشخص في ايه في نفسه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله عليه، والادعيه والتعوذات بمنزله السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد قويا والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. واضح قلنا؟ يعني الرقية يجب أن تكون بسلاح، والسلاح عايز السلاح في نفسه يكون كويس، والضارب يكون ايه؟ يكون الساعد يكون ايه؟ والساعد ايضا يكون قويا ولا يكون هناك مانع أو حاجة. فأيضا الرقية، الرقية نفسها والراقي، وألا يكون في قلب المرء يعني مانع من الاستفادة بالقرآن أو يعني أو ما فيه من خير وهدى وصلح. المسألة اللي بعد كده أخونا، وهي هل الرقى توقيفية أو أن كل رقية لم تتضمن أمرا محرما يجوز فعلها؟ يعني الآن احنا قلنا 7 شروط للرقى، خلاص 7 ضوابط وشروط للرقى. لو أن هناك رقيات ما خلت من عكس هذه الشروط، يعني توفرت فيها شروط 7 خلاص، لكنها لم تلد لا في آية ولا في حديث، يجوز استعمالها والتعويل عليها أم لا؟ إيه المسألة؟ ولا الرقية توقيفية وبالتالي ما عملش رقية إلا إذا وردت فين؟ في الكتاب والسنة. واضح المسألة يا أخوانا؟ يعني العبادات توقيفية، ما ينفعش تنشي العبادة إلا إذا إيه؟ إذا وردت في دليل شرع. لكن هل الرقية توقيفية وليست إيه؟ ولا ليست توقيفية؟ الظاهر والله أعلم أن الرقى ليست توقيفية، أن الرقى إيه؟ ليست توقيفية. وبالتالي فإن كل رقية توفرت فيها الشروط 7 المذكورة جازت، فإن كل رقية توفرت فيها الشروط 7 المذكورة إيه؟ جازت. إيه الدليل على كده؟ الدليل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا هذا الحديث احنا سمعناه من شوي عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية. خد بالك، كنا نرقي في الجاهلية. يبقى الرقية اللي بيستخدموها متلقى من الرسول ولا من قبل ما يجي الرسول؟ نعم. فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء. فدل هذا الحديث على ايه؟ على انها اذا انتفى منع الشرك احد الضوابط 7 قلناها فلا بأس بايه؟ لا بأس بالرقى. ايضا قال الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. حد ذكر على رقية الحية؟ يعني فين الحديث اللي في رقية الحية؟ فين؟ فيش طبعا. فدل على انه كانت لهم رقية معينة بيرقوا بها من الحية، فلما جاش الشرع يمنع منها يبقى التالي ايه؟ مدام رخص الرسول يبقى اجازها صلى الله عليه وسلم. وسمعت جابر بن عبد الله، قلت لك من النص، يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ أرقي يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ولم يسأله صلى الله عليه وسلم هترقي بأني حديث من اللي أنا قلته؟ واضح؟ لأنه كان الرسول عارف أكيد أن هذا الصحابي لن يرقي بأمر إيه؟ بأمر غير مشروع. أيضا روى أبو داود في سننه أن امرأة سمى الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، خد بالك أول من هذا الحديث، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ وفي هذا الحديث فوائد مهمة جدا. أول فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن تكون أو أن تتعلم زوجته حفصة رضي الله عنها ليه؟ قرأه الكتابة. فيدل على أن تعليم البنات مفيهوش أي منع شرعي طبعا بالضابط الإيه؟ شرط الاختلاط والكلام ده كله. وأن ما يظن البعض أن البنت ما تتعلمش أحسن وهي تقعد في البيت، طبعا ما تتكلمش على تعليم مختلط، لا، تتكلم على التعليم الذي توفرت فيه الضوابط الشرعيه، بنات لوحدهم وبنين ايه لوحدهم. انا ما اظن البعض ان البنت بلاش تتعلم احسن ولا تكتب احسن الكلام معلوش ايه؟ معلوش دليل شرعي، بل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من هذه المرأة ان تعلم حفصة الكتابة، مع ان حفصة ساعتها كان عندها كم سنة مثلا؟ اكيد يعني بالثلاثينات. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو اول من ايه؟ من دعا الى محو الامية صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول ارقى من هذه الكلام. وفيه دليل ايضا على ان تعليم الرقى لا شيء فيه، لان الرسول قال للمرأة ايه؟ الا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فلا مانع ان شخص يجيد يعلم شخص ايه؟ شخص تاني. وفيه دليل ايضا على ان ايه رقية النملة؟ حد يكره رقية النملة؟ لا، فرب زي رقية الايه؟ رقية النملة زي رقية الحية ورقية نعم نعم ما قلت ماشي انها كانت عند العرب ساعتها، ما مش نص شرع. لو نص شرع كان لازم يصلينا، لانه لم يضع شيء من الدين ولا من الشرع. هو احنا كل ده عايزين ندل ان الرقية دي ما كانتش ايه؟ ما كانتش نص معين من الرسول، وانما كانت يعني امر بالتجربة والكلام ده. فالشاهد ايه يا اخوانا؟ ان ايه؟ ان هو ما دام هتعلمها رقية النملة فاش ايه؟ والنملة مش اللي هي النملة اللي هي النمل اللي يمشي، وإنما النملة المراد ده مرض كان بيظهر معروف في عند العرب زمان يسمى بهذا الاسم. الظاهر إنه مرض جلدي معين عسى الله إياكم كانوا يعني يرقون بهذا المرض. نعم؟ لا، حكاية استئذان الحياة ثلاث مرات ده مش تجربة، ده أمر نبوي. الرسول أمر أن تستأذن ثلاث مرات فإلا تضرب. لا، حكاية ما احنا قلنا يا اخواننا مش اي كلام، احنا قلنا بالسبع شروط. انما لما يقول بقى العهود السبعة السليمانية والورقة الطويلة ده كل ده خرافات بقى. احنا قلنا لا، يعني ايه؟ كل رقية توفرت فيها الضوابط السبعة المذكورة ماشي. وفي النهاية مع ان الرقية توقفية، لكن في زماننا هذا لان الكهانة انتشرت، ولأن العرافة يعني شاعت وقوها وراد، الأولى لكل أخ من الذين يرقون إنه ما يخرجش عن إيه؟ عن نص الشرعي. يجوز نعم، لكن الأولى ليه يا أخوانا؟ عشان نسد الباب. ما يجيش بقى واحد تاني يقول لك آه طب ما هو مش شرط الدليل الشرعي يبقى هنرقي بأي حاجة. فالأولى أن تسد هذه الذريعة يعني على الإطلاق. والحمد لله في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة الكثير الوفير الجزيل الذي يكفي ويشفي ويغني ولا يعني يزعل في اي حاجة، لا رقية من هنا ولا رقية منين من هنا. طيب نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونكمل. نعم. طبعا في حاجة مهمة اخواننا، وهو من شروط الرقية عدم الاستعانة بالجن. عدم الاستعانة بالجن. ومسألة الاستعانة بالجن هذه لبعض المشايخ الافاضل المشايخ المعاصرين فتاوى الشيخ الالباني وغيره، وقد انتهوا، وهذا كلام صحيح، الى ان الاستعانة بالجن لا تجوز حتى لو زعم انه جن مسلم. حتى لو زعم انه جن مسلم. قد يقول قائل يا اخي جن علمان وهو الجن المسلم زي الاخ المسلم، وما دام يجوز بينا نستعين بالاخ المسلم البشري الانسي يجوز ايضا استعين بالاخ المسلم الايه؟ الجن. فنقول له لا، هذا قياس مع الفارق. ليه مع الفارق؟ اول حاجة ان الاخ الانسي المسلم تستطيع ان تحكم باسلامه بشواهد وقرائن، شايفه معاك بيصلي وبيه. انما هنا الاخر الجني بشوف فين؟ انت بتروح تشوف يعني يقول لك انا مسلم، جزاك الله خيرا يا اخي بارك الله فيك، لكن فين الدليل؟ او تيجي واحد يقول لك انا منتقبه، جنيه منتقبه. طبعا كلام يحتاج شفتها يعني لبس النقاب ولا خلع النقاب. والمسلم بسذاجته او بفطرته الطيبه ويقول بقى من خدعنا بالله خدعنا، لا ما ينفعش هنا من خدعنا بالله خدعنا. فمتى تحكم له بالاسلام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اخوانا سد الذريعه. سد الذريعه. هتفتح الباب فده يستعين بالمسلم وده يقول لك والله هو مسلم بس فاسق يعني ما بيصليش، والتالت شويه يقول لك يا اخي ما هو الرسول استعان معرفش بمين وكان كافرا وتدخل في يعني تبريرات فيقفل الباب من أساسه. الدليل الثالث أن هذا الأمر لم يوجد له مثال واحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع توافر الدواعي والحاجة إليه. يعني هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر يجي لبعض الجن الذين أسلموا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يقول لهم أتلنا رأس أبو جهل مثلا صح ولا لا ولا أبو لهب ولا يقول لهم المسلمين في جيش العسرة مش لاقيين فلوس وانتوا جن مسلم وجنود في الدعوة المسلمة فاشتغلوا بقى روحوا لمنا مثلا من هنا شوية من هنا شوية. والأسف الشديد بعض الناس الآن شاع حاجة خطيرة جدا حكاية ذئبة أحمر ويدوها للجن والجن يجيب لهم فلوس وكل هذه مهما ادعى البعض ان يجوز او مع بقى الشهوة المال تجوزه كل ده اخواننا يدخل المسلمين في متاهات لا اول لها ولا اخر. فكل امرئ يعني رهين نفسه او يعني يحذر نفسه من هذا الامر ان امر خطير جدا يا اخواننا. وبعد كده مرة هستعين بجن مسلم وبعد كده مرة تانية هستعين بجنية مسلمة وبعد ما تستعين بها هتتوب على ايديا وبعد ما تتوب على ايديا هرفق بحالها واتجوزها وتدخل المسألة في بلاوي والله العظيم بلاوي. فالاولى ان هذا الباب ايه يغلق من اساسه وبحمد الله في البشر الكفاية وهؤلاء عالم ونحن عالم وكل عالم ايه يدخل يعني في امور تمر الجاي ان شاء الله. نعم. شيخ الإسلام تيمية نعم يا أخواننا في مجموع الفتاوى له فتوى يفهم منها أن استعانة بالجن المسلم هو من باب الاستعانة بالإنس أيضا المسلم فيما يقدر عليه. لكن حتى لو كان هذا الكلام كذلك يا أخواننا لابد أن نراعي ظروف العصر وسد الذريعة أصل شرع. تخيل بالله عليك لو فتح هذا الباب فيجي الرقي دلوقتي ومستعين بقى بالجن يحط ايده على المريض ولا يقول شيئا وانما يقول لك خلاص انا جالي صاحب الجني وقال لي ده عنده ايه وايه وهو هيتكفل بالموضوع. تخيل لو المسلمين شعب منهم هذا الامر تحصل تصل المسائل الى ايه مسألة خطيرة جدا وهتتمحي الفروق بقى بين المسلم وبين الساحر وبين الكاهن. ما هو الساحر يستعين بجن صح ولا لا يقول لك انا مستعين بجن اشمعنى انت يعني ولا انتوا يعني عشان مشايخ هنثبت له ازاي ان ده مسلم وده كافر. طبعا يعني مسألة كنا في غاية الخطورة. شخص تقول اني سيدة كنت اصلي الصلاة في وقتها وكنت أحافظ عليها وكان عندي خشوع في كل شيء وكنت أريد أن ألبس الزي الشرعي الإسلامي ولكن فجأة أصبحت لا أصلي الصلاة في وقتها نسأل الله العفو والعافية وأصبح قلبي ميتا بعدما كان مليئا بالإيمان ولم أستطع أن أعيد نفسي مثلما كنت فما هي النصيحة؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها يعني وأن يردنا وإياها إلى دينه ردا جميلا. طبعا يعني هو نصيحة لي ولكل أخ مسلم طبعا أول شيء التوبة والندم على ما فات ثم بعد ذلك الرفقة الصالحة الصاحب ساحب كما قيل الصاحب ساحب فصاحبك يسحبك إلى طريقه وكما هو معروف في الواقع أن الماء ينتقل من الضغط الأعلى إلى الضغط الأسفل وهكذا في عالم البشر التأثير النفسي والخلقي ينتقل من الشخصية الأقوى إلى الشخصية الأضعف فكلما كان صديقان أقواهما شخصية يؤثر في صاحبه والعدد وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة فلو أن أخا ملتزما مفاعل 10 مش كويسين يؤثر فيه بلا شك والعيار الذي لا يصيب كما تقول العامة يعمل ايه يدوش فالصحبة الصحبة ثم بعد ذلك كتب الرقائق اختصر من هذه التفصيلين رياض الصالحين هذه الكتب التي تذكر بالله تخوف من النار وذكر حال دار أهل البوار صدق حسن سام أو لرجب حال الأرواح لابن القيم. ونسأل الله تعالى يعني سمع الشرائط الطيبة لبعض الشيخ طارق محمد حسين وغيره لهم شرائط يعني ترقق القلب والشعر القرني وبعض كثير جدا من المشايخ في أرض الحجاز لهم شرائط طيبة يعني نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلينا وعلى المسلمين. ما الفرق بين الراجح والمرجوح؟ الراجح هو القوي والمرجوح هو الضعيف. يعني عموما إذا قلت هذا قول راجح وده قول مرجوح يعني هذا القول القوي الصحيح الذي يتشهد له الأدلة وهذا القول الآخر ضعيف. وما حكم من يعمل سائقا أو غفيرا في بنك يعني ربوي؟ ما حكمه؟ قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما امتحن الإمام أحمد سأله كان واقف عليه يدير الطعام الحارس قال له يا إمام هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له بل أنت منهم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ما حكم الحجاب؟ طبعا يقصد الحجاب يعني الحجاب الشرعي مثل المرأة وإنما يقصد الحجاب اللي هو التميمة يعني التي يعني يعلقها الناس وهي ممنوعة ومحرمة. وبعد إن شاء الله نخلص دروس الرقائق نخش إن شاء الله في الكلام عن التمائم. ومن علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودع فلا ودع الله له فلا ودع الله له. فالتمائم محرمة واختلف أهل العلم في التميمة التي من القرآن أو السنة. يعني نجيب آية أو آيات ونعلقها للولد الصغير أو برضه الصحيح أن هذا يمنع سدا بالذريعة أن هذا أيضا يمنع سدا بالذريعة. هل يجوز طلب الرقى؟ عرفنا الدرس الماضي أن طلب الرقى يعني خلاف الأولى وأن من طلب الرقى لم يكن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن حرام لا لكن يعرف من دلوقتي أطلب الرقى يبقى لا تنافس على مين؟ على 70,000 لا تنافس على 70,000 مش حرام ولا تكون من أهل النار نسأل الله عليه ولك الجنة وإنما يعني هتنزل من الدرجة العليا تقدير ممتاز نفزع على جيد جدا والكلام ده. ما معنى البرد في الدعاء الذي يقال عند استفتاح الصلاة؟